قال الإمام النووي رحمه الله: باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين والدعاء إليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس حاء وهي علامة تحويل الإسناد فشرع في إسناد جديد. قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له. أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. زاد خلف في روايته شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وأما رجال هذا الحديث فخلف بن هشام ابن ثعلب بالمثلثة والمهملة، ويقال طالب بن غراب البزار بالراء آخرة، المقرئ البغدادي، ثقة، مات سنة 29 و200. روى له مسلم وأبو داود. حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري، ثقة، ثبت، فقيه، توفي سنة 79 و100. أخرج له الجماعة. يحيى ابن يحيى ابن بكير بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري، ثقة، ثبت، إمام. أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وتوفي سنة 26 و200. عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي العتكي أبو معاوية البصري، ثقة ربما وهم، مات سنة 80 و100. أخرج له الجماعة. أبو جمرة نصر بن عمران ابن عصام وقيل ابن عاصم ابن واسع الضبعي البصري نزيل خراسان، ثقة، ثبت. أخرج له الجماعة. صحابي الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وبحرها وترجمان القرآن، من مشاهير علماء الصحابة، إمامته في العلم ببركة الدعوة النبوية معروفة، حيث دعا له بالحكمة والفقه والتأويل. ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وتوفي بالطائف سنة 67. أخرج له الجماعة رضي الله تعالى عنه. ومن دقائق لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيات مسلم رحمه الله، وهو أعلى الأسانيد عنده. ومنها كتابة حاء إشارة إلى تحويل الإسناد، ومنها أن رجاله كلهم رجال الجماعة إلا شيخيه، فالأول تفرد به هو وأبو داود، والثاني لم يخرج له أبو داود وابن ماجه. ومن دقائق لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين غير شيخيه أيضا، فالأول بغدادي والثاني نيسابوري، ومنها أن فيه رواية لابن عن أبيه، ومنها أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة، وكلها من صيغ الاتصال على الأصح في عن من غير المدلس إذا ثبت السماع واكتفى مسلم بالمعاصرة. ومن لطائف إسناد هذا الحديث أن صحابيه أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين السبعة وأحد المشهورين بالفتوى، وهو الملقب بالحبر والبحر لسعة علمه، وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم بالطائف. ومنها ما قاله النووي رحمه الله، إن قوله في الرواية الثانية أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما، قد يتوهم من ذلك ويتوهمه من لا يعاني هذا الفن أن هذا تطويل لا حاجة إليه، وأنه خلاف عادته وعادة الحفاظ، فإن عادتهم في مثل هذا أن يقولوا عن حماد وعباد عن أبي جمرة عن ابن عباس، وهذا التوهم يدل على شدة غباوة صاحبه وعدم مؤانسته بشيء من هذا الفن، فإن ذلك إنما يفعلونه فيما استوى فيه لفظ الرواة، وهنا اختلف لفظهم، ففي رواية حماد عن أبي جمرة سمعت ابن عباس، وفي رواية عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس، والمقصود أن تعرف هذه الدقيقة ويتيقظ الطالب لما جاء منها فيعرفه، وإن لم أنص عليه اتكالا على فهمه بما تكرر التنبيه به، وليستدل أيضا بذلك على عظم إتقان مسلم رحمه الله تعالى وجلالته وورعه ودقة نظره وحذقه، والله تعالى أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. ومن لطائف هذا الإسناد أن أبا جمرة بالجيم والراء قال صاحب المطالع ليس في الصحيحين والموطأ أبو جمرة ولا جمرة بالجيم إلا هو. وأما المعنى الإجمالي لأحاديث هذا الباب فقد كان منقذه ابن حبان من قبيلة عبد القيس رجلا تاجرا يحمل الملاحف والتمر ليبيعها بالمدينة النبوية، فبينا هو قاعد إذ مر به النبي صلى الله عليه وسلم، فنهض منقذ إليه احتراما وتقديرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمنقذ ابن حبان؟ كيف جميع قومك؟ كيف فلان وفلان وفلان؟ يسأله عن أشراف عبد القيس ويسميهم بأسمائهم واحدا واحدا، فوقع الإسلام في قلب منقذ فأسلم وتعلم الفاتحة وسورة اقرأ باسم ربي، ثم رحل وقد حمله النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى جماعة عبد القيس، فلما وصل خاف أن يظهر الكتاب وكتمه أياما، وأخذ يصلي في منزله سرا، ورأت امرأته أنه يقول كلاما ويعمل أعمالا لم تعهدها، فقالت لأبيها وهو المنذر بن عائد الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بالأشج فيما بعد، قالت له: أنكرت بعلي منذ قدم من يثرب، إنه يغسل أطرافه ويستقبل هذه الجهة فيحني ظهره مرة ويضع جبينه مرة، ذلك ديدنه منذ قدم. فالتقى أبوها بزوجها وتكلما وتفاهما، فأسلم المنذر فأراه منقذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد القيس، فقام المنقذ به إلى قوم فقرأه عليه ورغبهم في الإسلام فأسلموا وقرروا السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لينهلوا من نبع نهر الحياة وليأخذوا قبسا من مصدر النور يضيء لهم الطريق. ولكن أن لهم الوصول إلى المدينة إنهم في البحرين في شرق الجزيرة العربية والمدينة في غربها، وكفار مضر يسكنون وسطها يتعرضون للقوافل ويقطعون السبيل ويقتلون ويسلبون، خصوصا من توجه إلى المدينة وكان راغبا في الإسلام. وكان الرأي الحكيم أن يحددوا لسفرهم شهر رجب، الشهر الذي تحترمه مضر وتعظمه وتبالغ في احترامه أكثر مما تفعل في بقية الأشهر الحرم. إنهم يلقون فيه السلاح إلقاء كاملا وينصلون فيه أسنة الرماح، ويسمونه الأصم لأنه لا تسمع فيه صلصلة السلاح. وفي رجب من العام الثامن للهجرة وقبيل فتح مكة سار الوفد، سار 40 رجلا من بينهم 14 أو 17 من سادات عبد القيس وأشرافها وفرسانها ركبانا والباقون مشاة، حتى قاربوا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ألقي في روع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدومهم، فقال لجلسائه: سيطلع عليكم من هذا الوجه ركب هم خير أهل المشرق، غير ناكثين ولا مبدلين ولا مرتابين. فقام عمر رضي الله عنه فاستقبلهم على أبواب المدينة فرحب وقرب وقال: من القوم؟ فقالوا: وفد عبد القيس. فصحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقاهم بالترحيب وبشرهم بالخير العاجل والآتي، فقال: مرحبا بالقوم الذين لم يمسسهم خزي في دنياهم فأسلموا دون سبي أو قتال، ولن يمسسهم ندم في مستقبل دنياهم على ما يفعلون. ونظر الصحابة إلى باب المسجد فرأوا رجلا حسن الهيئة يلبس حلة جديدة يدخل في اتزان ووقار تبدو عليه ملامح السادة والأشراف، إنه المنذر بن عائد الأشج رئيس الوفد. لم يتسرع كما تسرعوا، بل عمد إلى الأمتعة فجمعها وإلى الراحلة فعقلها وخلع ملابس السفر ولبس أحسن ثيابه، ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحب به وقربه إليه وأجلسه إلى جانبه، ثم قال مخاطبا الوفد كله: بايعوني على أنفسكم وقومكم. فمد القوم أيديهم وقالوا: نعم نبايع. فقال المنذر: يا رسول الله، إن أشد ما يحول عنه المرء هو دينه، نبايعك على أنفسنا فقط، وترسل معنا إلى قومنا من يدعوه، فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قاتلناه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت، إن فيك يا أشج لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة. قال له: يا رسول الله، أكانتا في؟ يريد الخصلتين، أكانتا في أم حدثتا؟ قال: بل قديمة. قال: الحمد لله الذي جعلني على خلقين يحبهما. ثم قال المتحدث عن القوم: يا رسول الله، إننا قبيلة من ربيعة، وقد علمت مساكننا وبعد الشقة علينا، ولا نستطيع أن نصل إليك إلا مرة في كل عام في الشهر الحرام، لأن كفار مضر لا يخلون بيننا وبينك، فعلمنا من أمور الإسلام ما يلزمنا، واشرح لنا ما يجب علينا شرحا لا لبس فيه ولا غموض، فلسنا ممن حولك، ممن يسهل عليهم لقاؤك، ويتلقون حيثما يشاءون تعاليم دينك. مرنا بأمر نعمله وندعو إليه قومنا الذين خلفناهم وراءنا، مرنا بأمر إذا عملناه دخلنا الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان بالله وحده. ثم قال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. قالوا: يا رسول الله، وقيت الشر وجعلنا الله فداءك من كل مكروه، ماذا يحل لنا من الأشربة؟ قال: أنهاكم أن تشربوا ماء التمر والعنب المنقوع في وعاء القرع الدباء أو المنقوع في الجرار المطليات الحنتم أو المنقوع في وعاء مطلي بالقار وهو المخير أو المنقوع في جذع شجرة منقور وهو النقير. قالوا: يا نبي الله، ماذا تعلم عن نبيذ النقير؟ وكيف علمته وهو ليس ببلادكم؟ قال: نعم، هو جذع تنقرونه فتقذفون فيه الماء والتمر أو الزبيب وتخلطونه وتتركونه حتى يغلي، فإذا سكن غليانه شربتموه حتى إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف. كان في القوم رجل أصيب بسيف ابن عمه السكران وهو يخفي إصابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحياء، فلما سمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغ في إخفاء جراحته وقال: يا رسول الله، ففي أي الأوعية ننقع التمر والزبيب لنشربه؟ قال: هذه الأوعية تخفي التخمر فتوقعكم في شراب المسكر، ولكن انقعوا في القرب في أوعية الجلد المدبوغ التي يربط على أفواهها فإنها لا تخفي التخمر، لأن ما ينبذ فيها إذا تخمر شقها. قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا يكثر فيها الفأر الذي يأكل الجلد، فلا يبقى لنا أسقية القرب ولا يبقى لنا وعاء من هذا النوع، فهل من رخصة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا رخصة، وإن أكله الفأر وإن أكله الفأر وإن أكله الفأر. وعاد الوفد إلى حيه وأرضه حاملا مشعل الإسلام معه، يسبقون غيرهم من أهل القرى، فكان مسجد عبد القيس بالبحرين أول مسجد تجمع فيه الجمعة بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فرضي الله عنهم ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. عن أبي جمرة بالجيم والراء ونصر بن عمران كما تقدم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وسبب قول ابن عباس رضي الله عنهما هذا أن امرأة جاءت تسأله عن نبيذ الجر كما سيأتي في الحديث الثاني إن شاء الله تعالى. قدم بكسر الدال، يقال قدم الرجل البلد يقدمه من باب تعب قدوما ومقدما بفتح الميم والدال كما في المصباح، وفي القاموس: وقدم من سفره تعلم قدوما وقدمانا بالكسر آبا فهو قادم. وفد عبد القيس، الوفد بفتح فسكون جمع وافد. قال الفيومي: وفد على القوم وفدا من باب وعدا، ووفودا فهو وافد، وقد يجمع على وفاد ووفد، وعلى وفد مثل صاحب وصحب. وقال صاحب التحرير: الوفد الجماعة المختارة من القوم يتقدموهم إلى لقي العظماء، والمصير إليهم في المهمات واحدهم وافد. وقال القاضي: هم القوم يأتون الملك ركابا. ويؤيده ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، فسر قوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال: ركبانا. وعبد القيس أبو قبيلة، وهو ابن أفصى بفتح الهمزة وسكون الفاء والصاد المهملة المفتوحة، ابن دعمي بضم الدال المهملة وسكون العين المهملة وبياء النسبة، ابن جديلة بفتح الجيم ابن أسد بن ربيعة بن نزار، كانوا ينزلون البحرين وحوالي القطيف والإحساء وما بين هجر إلى الديار المصرية. مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح سنة 8 قبل خروجه صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة، فقالوا، أي قال أولئك الوفد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله. وقوله إنا ناصب واسمه، وقوله هذا الحي، أي هذا الشعب منصوب على الاختصاص بعامل محذوف وجوبا لجريانه مجرى المثل، تقديره نخص هذا الحي، إن هذا الحي. والجملة الاختصاصية معترضة بين إن وخبرها، جيء بها لتأكيد الكلام، وقوله من ربيعة خبر إن، أي إنا كائنون من قبيلة ربيعة. قال صاحب المطالع: الحي في الأصل اسم لمنزل القبيلة، ثم سميت القبيلة به لأن بعضهم يحيى ببعض، وإنما قالوا نحن من ربيعة لأن عبد القيس هو ابن أفصى بفتح الهمزة والصاد المهملة المفتوحة، ابن دعمي، ابن جديلة، ابن أسد بن ربيعة، ابن نزار بن معد بن عدنان ومضر، هو أيضا ابن نزار. وقد حالت وحجزت بيننا وبينك كفار مضر، وإنما حالت بينهم لأنهم كانوا ينزلون البحرين، وكانت مضر بينهم وبين مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يمكنهم الوصول إلى المدينة إلا عليهم. فلا نخلص إليك، أي فلا نصل إليك في المدينة، أي لا نقدر الوصول إليك لتعلم ديننا إلا في شهر الحرام، أي إلا في الشهر الذي حرم فيه القتال وسفك الدماء ونهب الأموال، والمراد به جنس الأشهر الحرم أو رجب. ومعنى كلامهم هذا أننا لا نقدر على الوصول إليك خوفا من أعدائنا الكفار إلا في الشهر الحرام، فإنهم لا يتعرضون لنا فيه كما كانت عادة العرب من تعظيم الأشهر الحرم وامتناعهم من القتال فيها. قال الأبي: وإنما لا يخلصون إليه إلا في الشهر الحرام، لأن العرب في الجاهلية كانت تخيف السبل وتغير على بعضها، فيغير بعضهم على بعض إلا في الأشهر الحرم تعظيما لها، لأن الله سبحانه كان حرم القتال فيها على عهد إبراهيم عليه السلام. وقوله إلا في شهر الحرام كذا هو في الأصول كلها بإضافة الحرام، وفي الرواية الأخرى إلا في أشهر الحرم، والقول فيه كالقول في نظائره من قولهم مسجد الجامع وصلاة الأولى، ومنه قوله تعالى بجانب الغربي ولدار الآخرة. فعلى مذهب الكوفيين هو من إضافة الموصوف إلى صفته، وهو جائز عندهم، وعلى مذهب البصريين لا تجوز هذه الإضافة، ولكن هذا كله عندهم على حذف في الكلام للعلم به، فتقديره شهر الوقت الحرام وأشهر الأوقات الحرم، ومسجد المكان الجامع، ودار الحياة الآخرة، وجانب المكان الغربي، وصلاة الساعة الأولى، ونحو ذلك. قال النووي: ثم إن قولهم إلا في شهر الحرام المراد به جنس الأشهر الحرم، وهي أربعة أشهر كما نص عليه القرآن العزيز، وتدل عليه الرواية الأخرى بعد هذا إلا في أشهر الحرم. والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، هذه الأربعة هي الأشهر الحرم بإجماع العلماء من أصحاب الفنون. فمرنا يا رسول الله بأمر من مأمورات الشرع نمتثله ونعمل به ونتبعه، وانهنا عن منهي من منهيات الشرع نحاذره ونجتنبه، ففي الكلام اكتفاء. وندعو إليه، أي إلى ذلك الأمر، من بقي وراءنا، من وراءنا أي من بقي وراءنا وخلفنا وتخلف في بلادنا من قومنا. وجملة قوله ندعو معطوف على جملة قوله نعمل، على كونها صفة لأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم أيها الوافدون بأربع، أي بأربع خصال من المأمورات، وأنهاكم أي أحذركم عن أربع خصال من المنهيات. وقوله الإيمان بالله سبحانه وتعالى بالجر بدل من أربع الأولى، أو عطف بيان له، أي آمركم بالإيمان بالله تعالى، وبالرفع آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. الإيمان بالله بالرفع خبر لمبتدأ محذوف، والجملة صفة لأربع تقديره هي الإيمان، أي آمركم بأربع موصوفة بكونها حقيقة الإيمان والإسلام وأركانهما. والإيمان هنا بمعنى الإسلام، لأنه أطلق الإيمان على ما هو أركان الإسلام في حديث جبريل السابق ففيه توسع، ثم فسرها، أي فسر وبين تلك الأربع التي هي الإيمان بالله تعالى، ثم فسرها لهم أي لوفد عبد القيس، ولكنه لم يتمها في هذه الرواية لأنه سقط منها الصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيانها له: شهادة أن لا إله إلا الله، أو شهادة أن لا إله إلا الله بالجر بدل من أربع، بدل تفصيل من مجمل، أي آمركم بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله إلى الثقلين كافة، فهذه واحدة من تلك الأربع. وإقام الصلاة، أي وآمركم بإقام الصلاة المكتوبة في أوقاتها المحدودة شرعا بآدابها وأركانها، وهذه ثانية من تلك الأربع. وإيتاء الزكاة، أي وآمركم بإيتاء الزكاة المفروضة وصرفها إلى مصارفها المبينة في الكتاب العزيز، وهذه ثالثة من تلك الأربع. والخصلة الرابعة هي الصوم، واتفقوا على سقوط الصوم في هذا الطريق، وهو إنما وقع من الرواه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. وقوله وأن تؤدوا خمس ما غنمتم من الكفار، من الذي تغنمونه من الكفار تؤدون منه الخمس، في مصارف خمس الفيء في تأويل مصدر معطوف على أربع، أي آمركم بأربع وبأداء خمس ما غنمتم. قال النووي أمرهم بالأربع التي وعدهم بها، ثم زادهم خامسة يعني أداء الخمس لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضر، فكانوا أهل جهاد وغناء. قال ابن الصلاح: وأما عدم ذكر الصوم في هذه الرواية فهو إغفال من الراوي، وليس من الاختلاف الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من اختلاف الرواة الصادر من تفاوتهم في الضبط والحفظ. وقوله: وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، فيه إيجاب الخمس من الغنائم وإن لم يكن الإمام في السرية الغازية. ويقال خمس بضم الميم وخمس بإسكانها، وكذلك الثلث والربع والسدس والسبع والثمن والتسع والعشر بضم ثانيها ويسكن. قوله: وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. الدباء هو القرع، والمنهي عنه هو اتخاذ الوعاء من القرع اليابس. والحنتم جرار خضر كانوا ينتبذون بها. والنقير أصل النخلة ينقر وسطه فيتخذ منه وعاء. والمقير هو المطلي بالقار وهو الزفت. ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر، ثم نسخ بحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. رواه مسلم في الصحيح. وكونه منسوخا هو مذهب جماهير العلماء. قال الخطابي: القول بالنسخ هو أصح الأقاويل. وقال قوم: التحريم باق، وكرهوا الانتباذ في هذه الأوعية، ذهب إليه مالك وأحمد وإسحاق، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنه. زاد خلف هو ابن هشام في روايته هذا الحديث، زاد على يحيى بن يحيى فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وعقد، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أي عد بعقدة أصابعه عند قوله شهادة أن لا إله إلا الله واحدة، أي عد خصلة واحدة من الخصال الأربع التي أمر بهن، أي أشار بعقدة أصابعه إلى أنها واحدة من تلك الأربع، ثم عد الباقي بعقدته كذلك. فالزيادة التي زادها خلف لفظة وعقدا. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله المتابعة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار، وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة، وقال الآخران: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا النداما. قال: فقالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة. قال شعبة: وربما قال النقير. قال شعبة: وربما قال المخير. وقال: احفظوه وأخبروا به من ورائكم. وقال أبو بكر في روايته: من وراءكم، وليس في روايته المقير. وأما رجال هذا الإسناد فأبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن أبي شيبة، إبراهيم بن عثمان الكوفي واسطي الأصل، ثقة حافظ، توفي سنة 35 و200. أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. محمد بن المثنى أبو موسى العنزي البصري، ثقة حافظ، توفي سنة 52 و200. أخرج له الجماعة. محمد بن بشار أبو بكر بندار البصري، ثقة حافظ، توفي سنة 200. أخرج له الجماعة. غندر محمد بن جعفر أبو عبد الله البصري، ثقة صحيح الكتاب، توفي سنة 93 و200. وأخرج له الجماعة. شعبة بن الحجاج الإمام الحجة الناقد الجهبذ، توفي سنة 60 و100. أخرج له الجماعة. والباقيان تقدما في السند الماضي. من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات مسلم رحمه الله، ومنها أن رجاله كلهم رجال الجماعة غير أبي بكر فما أخرج له الترمذي، ومنها أنه مسلسل بثقات البصريين، ومنها أن فيه قوله: قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة إلى آخره، ففيه بيان احتياط مسلم رحمه الله تعالى. ووجه ذلك أن أبا بكر ابن أبي شيبة ذكر شيخه غندرا بلقبه فقال حدثنا غندر عن شعبة، وأما محمد بن المثنى ومحمد بن بشار فقال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، فذكراه باسمه ونسبه، وأنه صرح بتحديث شعبة له، فحصلت المخالفة من وجهين. قال أبو جمرة: كنت أنا أترجم وأفسر الكلام الجاري بين يدي ابن عباس وبين الناس، أي أفسر الجارية بين ابن عباس وبين الناس الذين يستفتونه، فلفظة يدي زائدة كما جاء حذفه في رواية البخاري، أو بمعنى الجملة والذات، أي بين ذات ابن عباس ونفسه وبين الناس، كما في قوله تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أي قدم، أو بمعنى قدام، أي كنت بين يدي ابن عباس وقدامه حالة كوني أترجم وأفسر المحاورة الجارية بينه وبين الناس عند استفتائهم وإفتائه، ففي الكلام على هذا تقديم وتأخير وحذف. والمعنى: كنت أبلغ كلامه وأفسره لمن لا يفهمه. وعرف الترجمة التعبير بلغة عن لغة لمن لا يفهم. قال القاضي عياض: كان أبو جمرة فارسيا يترجم لمن حضر من الفارسيين. وقيل كان يفهم كلام ابن عباس لمن لا يفهمه لزحام أو لبعد. قال ابن الصلاح: وعندي أنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه من الناس، إما من زحام منع من سماعه فأسمعهم، وإما لاختصار منع من فهمه فأفهمهم أو نحو ذلك. قال: وإطلاقه لفظ الناس يشعر بهذا، والظاهر أن معناه أنه يفهمهم عنه ويفهمه عنهم. فأتته، أي فأتت ابن عباس وجاءت امرأة تسأله، أي تسأل ابن عباس وتستفتيه عن نبيذ الجر، أي عن حكم نبيذ الجر، أي عن حكم النبيذ الذي انتبذ وبل في إناء الجر، هل يجوز شربه أو لا يجوز. والجر بفتح الجيم اسم جمع، والواحدة جرة كتمر وتمرة، ويجمع على جرار، وهي قلال من فخار، غير أنها مطلية بالزجاج، وهو الحنتم. ونبيذ الجر هو ما ينبذ فيها من التمر وغيره. وإنما سألته عن حكم النبيذ في الجرار هل يحل أو لا، فذكر لها ما يدل على منع ذلك، ثم أخذ في ذكر الحديث بقصة، فقال: أي ابن عباس رضي الله عنهما، استدلالا على إفتائه إياها، إن وفد عبد القيس وجماعتهم المختارة للوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم 14 و17 رجلا، أتوا جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلادهم لتعلم قواعد دينهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الوفد؟ أو قال لهم: من القوم؟ أي من أي قبيلة ومن أي بلاد؟ والشك من بعض الرواة كما قال القرطبي، وفي القسطلاني: والشك من شعبة أو من شيخه. والوفد الوافدون، وهم القادمون والزائرون، يقال وفد يافد من باب وعد، فهو وافد، والجمع وافدون ووفود، والقوم وفد. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي ركبانا. فقالوا، أي قال وفد عبد القيس، مجيبين عن سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن ربيعة، أي وفد من قبيلة ربيعة ابن نزار بن معد بن عدنان، لأن عبد القيس من أولاده. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي البخاري: فقال لهم، فقال: مرحبا بالقوم أو الوفد. قال عياض: قوله مرحبا كلمة تستعمل للبر وحسن اللقاء، مرحبا بالوفد غير خزايا ولا الندامة. الرحب الشيء الواسع، ومعناه صادفت رحبا، أي سعة، ويضيفون معها أهلا، أي وجدت أهلا فاستأنس. والخزايا جمع خزيان، وهو الذليل المهان، والندامة جمع نادم أو ندمان. والمراد أن وفد عبد القيس قدم مختارا مبادرا دون حرب توجب ذلهم أو استحياءهم. قولهم: إنا نأتيك من شقة بعيدة، أي نأتيك من مسافة بعيدة صعبة. قوله: فمرنا بأمر فصل، وهو البين الواضح الذي ينفصل به المراد ولا يشكل. قوله: احفظوه وأخبروا به من وراءكم، يشمل من جاءوا من عندهم، وهذا باعتبار المكان، ويشمل من يحدث لهم من الأولاد وغيرهم، وهذا باعتبار الزمان. في هذا الحديث دلالة على جواز الاكتفاء بمترجم واحد عند الحاجة، وفيه جواز خروج المرأة للمفتي وسؤاله، وأن صوتها ليس بعورة، وأنه يجوز للمفتي أن يذكر الدليل مستغنيا به عن التنصيص على جواب الفتية، إذا كان السائل بصيرا بموضع الحجة. ثم ذكر مسلم رحمه الله تعالى المتابعة ثانيا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال: وحدثني عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي حاء، وهي علامة تحويل الإسناد، وشرع في إسناد آخر فقال: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: أخبرني أبي قال جميعا حدثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث شعبة، وقال: أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفة. وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج: أشج عبد القيس، إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة. رجال إسناد هذه المتابعة: عبيد الله بن معاذ العنبري البصري المذكور في الباب الماضي، أبوه معاذ بن معاذ العنبري البصري الذي ذكر أيضا في الباب الماضي، نصر بن علي الجهضمي الأزدي البصري ثقة ثبت، طلب للقضاء فامتنع، توفي سنة 51 و200، أخرج له الجماعة. أبوه علي بن نصر ابن علي بن صهبان ابن أبي الجهضمي بفتح الجيم وسكون الهاء بعدها معجمة مفتوحة، الحداني الأزدي أبو الحسن البصري الكبير البصري ثقة، أخرج له الجماعة. قرة بن خالد السدوسي أبو خالد ويقال أبو محمد البصري ثقة ضابط، أخرج له الجماعة، والباقيان تقدما. وقوله رحمه الله قال جميعا، لفظة جميعا منصوبة على الحال، ومعناه اتفقا واجتمعا على التحديث بما يذكره، إما مجتمعين في وقت واحد وإما في وقتين. ومن اعتقد أنه لا بد أن يكون ذلك في وقت واحد فقد غلط غلطا بينا، كما قال النووي. وقوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس، إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة. أما الأشج فاسمه المنذر بن عائد بالذال المعجمة العصري بفتح العين والصاد المهملتين، هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله ابن عبد البر والأكثرون أو الكثيرون. وأما الحلم فهو العقل، وهو بكسر الحاء، يقال منه حلم الرجل يحلم بضم اللام إذا صار حليما، وتحلم إذا تكلف ذلك. وأما الأناة فهي الرفق والتثبت في الأمور وترك العجلة، وهي مقصورة، يقال منه تأنى الرجل يتأنى تأنيا. وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له ما جاء في حديث الوفد، أنهم لما وصلوا المدينة بادروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام الأشج عند رحالهم فجمعها وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه، ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقربه النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه إلى جانبه، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعون على أنفسكم وقومكم؟ فقال القوم: نعم. فقال الأشج: يا رسول الله، إنك لن تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينه، نبايعك على أنفسنا وترسل معنا من يدعوهم. فمن اتبعنا كان منا، ومن أبى قاتلناه. قال صدقت، إن فيك خصلتين الحديثة. قال القاضي عياض رحمه الله: فالأنات تربصه حتى نظر في مصالحه ولم يعجل، والحلم هذا القول الذي قاله الدال على صحة عقله وجودة نظره للعواقب. من فوائد الحديث: الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. ومن فوائد الحديث: مشروعية وفادة الرؤساء والأشراف إلى الأئمة عند الأمور المهمة، ومنها تقديم الاعتذار بين يدي المسألة، ومنها بيان مهمات الإسلام وأركانه ما سوى الحج إذ لم يفرض وقت إذ وقيل غير ذلك، ومنها استعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم ببعض أصحابه كما فعله ابن عباس رضي الله عنهما مع أبي جمرة رحمه الله تعالى، ومنها جواز استفتاء المرأة الرجال الأجانب وسماعها صوتهم وسماعهم صوتها، خلاف من قال إن صوتها عورة وهو قول ضعيف. ومن الفوائد أن فيه استحباب تأنيس الرجل لزواره والقادمين عليه بقوله مرحبا ونحوه، والثناء عليهم إيناسا وبسطا، ومنها جواز مدح الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه الإعجاب أو نحوه، ومنها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة الناس واغتنام كل مناسبة وفرصة لنشر دين الله تعالى. وهكذا فليكن الدعاة إلى الله جل وعلا. ومن الفوائد معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحوال الناس وأنسابهم وعاداتهم، ومنها مراعاة الداعي إلى الله لأحوال الناس وحسن مخاطبتهم وتنبيههم على أخطائهم بألطف إشارة وأخف عبارة. وفي الحديث أن وفد عبد القيس كانوا مسلمين قبل قدومهم إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز الانتساب إلى الآباء والأجداد الذين عرفوا بصفة مشرفة، وفيه استحباب التعريف بالرفيق والصاحب لمن وفد عليه من العلماء والأمراء والأصحاب الذين لا يعرفونه، وفيه استحباب إبداء العذر عند العجز أو التأخر ونحوهما، وفيه بيان تعظيم أهل الجاهلية للأشهر الحرم، وفيه أن الداعي إلى الله والعالم يبدأ بالأهم فالأهم، وفيه وجوب أداء خمس المغنم وأن أداء الخمس من الإيمان. ومن فوائد الحديث النهي عن الانتباذ في الأواني الأربع المذكورة، وهو أن تجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو فيشرب، لأنه يسرع فيه الإسكار فيصير حراما. ومن فوائده أن في قوله إن وفد عبد القيس إلى آخره دليل على أن مذهب ابن عباس رضي الله عنهما أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية ليس بمنسوخ بل حكمه باق، وهذا منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن عمر رضي الله عنه، وحكاه الخطابي عن مالك وأحمد وإسحاق، والصحيح قول جمهور أهل العلم إنه منسوخ. ومن الفوائد أن فيه اتخاذ المحدث المستملية، وفيه جواز قول رمضان من غير تقييد بالشهر. ومن فوائد الحديث أنه لا عيب على الطالب أو المستفتي أن يقول للعالم أوضح لي الجواب وغير ذلك، وفيه استحباب إكرام الفاضل، فقد أجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأشج إلى جانبه. ومن فوائده أن فيه ما يدل على أن المفتي يجوز له أن يذكر الدليل مستغنيا به عن إيضاح الفتية إذا كان السائل بصيرا بموضع الحجة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، قال سعيد: وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم. وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء. قال سعيد: أو قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم أو إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف. قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك. قال: وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال: في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان. قال: وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. رجال هذا الإسناد: يحيى ابن أيوب المقابري البغدادي، ثقة، توفي سنة 34 و200، أخرج له مسلم وأبو داود وغيرهما. ابن علي وإسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري، ثقة، حافظ، توفي سنة 93 و100، أخرج له الجماعة. سعيد بن أبي عروبة واسمه مهران العدوي اليشكري مولى بني عدي بن يشكر أبو النضر البصري، ثقة، حافظ، له تصانيف لكنه كثير التدليس واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة. مات سنة 56 و100، أخرج له الجماعة. قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، ثقة، ثبت، توفي سنة 17 و100، أخرج له الجماعة. أبو نضرة المنذر بن مالك بن قطعة العبدي، ثم العواقي البصري، ثقة، أخرج له البخاري تعليقا، وأخرج له الباقون. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الصحابي، وابن الصحابي رضي الله عنهما، وهو من المكثرين من الرواية رضي الله تعالى عنه. من دقائق ولطائف هذا الإسناد أنه من أفراد مسلم، وأنه من سداسياته رحمه الله، ومنها أن رجاله رجال الجماعة غير شيخه، فقد تفرد به هو وأبو داود، وأخرج له البخاري في خلق أفعال العباد، والنسائي في مسند علي رضي الله عنه، وغير أبي نضرة فقد علق عنه البخاري. ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بثقات البصريين غير شيخه، فإنه بغدادي. ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي قتادة عن أبي نضرة، ومنها أن أبا سعيد رضي الله عنه صحابي ابن صحابي، فأبوه صحابي استشهد يوم أحد رضي الله عنه، وهو من المكثرين السبعة، والله تعالى أعلم. عن قتادة ابن دعامة رحمه الله تعالى أنه قال: حدثنا من بفتح الميم موصولة بمعنى الذي، لقي بكسر القاف أي استقبل وصادف، لقي الوفد. تقدم أنه بمعنى الجماعة المختارة من القوم ليتقدموا في لقي العظماء في المهمات، الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، وهي القبيلة المشهورة. قال سعيد: وابن أبي عروبة، وذكر قتادته أي ممن حدثه بهذا الحديث من الوفد المذكورين، وذكر قتادته أبا نضرة، أي فزال بهذا تهمة تدليسه، فإنه معروف به، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. فقالوا: أي أولئك الوفد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، إنا نحن حي، أي قبيلة من بني ربيعة ابن نزار بن معد بن عدنان، وبيننا أي بين بلدتنا من البحرين، وبينك أي بين بلدتك المدينة كفار من بني مضر ابن نزار، ولا نقدر أي لا نستطيع الحضور عليك لصد هؤلاء الكفار إيانا إلا في أشهر الحرم، أي إلا في الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال والإغارة في الجاهلية في شريعة إبراهيم عليه السلام، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، فمرنا بأمر، أي دلنا على أمر فاصل بين الحق والباطل نعمل به في حق أنفسنا بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات، ونأمر به أي بذلك الأمر من تركنا وراءنا وخلفنا من قومنا في بلادنا، ونبلغه إليهم ليعملوا به، وندخل به نحن وهم أي بهذا العمل أو بذلك الأمر الجنة دار الكرامة، إذا نحن وهم أخذنا به أي بذلك الأمر وتمسكنا به ودمنا عليه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم أيها الوفد الكرام بأربع خصال من قواعد الإسلام وأساسه، وأنهاكم أيها الضيف الكرام وأحذركم عن أربع خصال من المنهيات، وتلك الأربع التي هي من المأمورات أقول لكم في بيان أولاها: اعبدوا الله سبحانه وتعالى، أي أفردوه بالعبادة، ولا تشركوا به سبحانه وتعالى في عبادتكم إياه شيئا من الإشراك، شيئا من الإشراك لا جليا ولا خفيا، أو شيئا من المخلوقات إنسا أو جنا أو ملكا حيوانا أو جمادا حيا ولا ميتا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأقول لكم في بيان ثانيتها: أقيموا الصلاة. وأقيموا الصلاة المكتوبة في الليل والنهار، وأدوا تلك الصلاة في أوقاتها المحدودة بآدابها وأركانها وشروطها. وأقول لكم في بيان ثالثتها: آتوا الزكاة المفروضة في أموالكم واصرفوها في مصارفها. وصوموا، أي وأقول لكم في بيان رابعتها: صوموا شهر رمضان في السنة وأعطوا الخمس، أي وأزيد لكم خصلة خامسة غير قواعد الإسلام. وأقول لكم في بيانها: أعطوا الخمس من الغنائم، أي من أصل الغنائم التي غنمتموها من الكفار، واصرفوه في مصارف خمس الفيء. وهذه الجملة معطوفة في المعنى على آمركم بأربع، أي آمركم بأربع من المأمورات. وأقول أيضا: أعطوا خمس ما غنمتم ندبا، لأنه لم يكن قد فرض الجهاد وقتئذ. وأنهاكم، أي أحذركم وأمنعكم عن الانتباذ في أربع، أي في أربع من الأواني المذكورة. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأربع الأواني بالذكر لأنها أغلب أوانيهم، ويلحق بها في النهي ما كان في معناها كأواني الزجاج والحديد والنحاس وغير ذلك مما يعجل الإسكار، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في جواب قولهم: فبما نشرب يا رسول الله؟ قال: في أسقية الأدم. ولأن ما عدا تلك الأربع في معناها فيلحق بها على طريقة نفي الفارق. وقوله عن الدباء، أي عن الانتباذ في إناء القرع اليابس إلى آخر ما قال، بدل من أربع، وهو بدل تفصيل من مجمل. والحنتم، أي وعن الانتباذ في إناء الحنتم والجرار المعمولة من الطين المطلية بالزجاج، لأنها تعجل إسكار النبيذ كالدباء. والمزفت، أي وعن الانتباذ في الإناء المزفت، أي المطلي بالزفت من أي نوع كان، من رصاص أو نحاس أو خشب أو حديد. والنقير، وعن الانتباذ في جذع النخل. النقير، أي المنقور وسطه، وأخرج ما فيه وجعل إناء. قالوا، أي قال وفد عبد القيس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ما علمك؟ أي ليس علمك بالنقير موجودا، فكيف تنهانا عن الانتباذ فيه؟ ما علمك بالنقير؟ أي ليس علمك بالنقير موجودا، فكيف تنهانا عن الانتباذ فيه؟ فإنه ليس من أواني الحجاز، فإنه من أواني بلادنا. قال الأبي: قوله ما علمك بالنقير واستبعاد لمعرفته إياه، إذ لم يكن بأرضه صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نفيا لنفيهم علمه بالنقير: بلى، أي ليس الأمر كما زعمتم، بل علمي به موجود، أي بلى أعلمه. هو جذع تنقرونه، أي جذع نخل، وأصله تنقرونه، أي تقورون وسطه وتخرجون ما فيه من الجمار اليابس وتجعلونه إناء، فتقذفون ترمون فيه من القطيعاء، أي من التمور الصغار، وتخلطون تلك القطيعاء بالماء وتمزجونها به فيحلو، وتشربونه بعد غليانه فتسكرون منه. قوله جذع، الجذع أصل النخلة وساقها، ويجمع على جذوع. وقوله تنقرونه من نقرة، من باب نصرة، يقال نقر الشيء إذا ثقبه وقور ما فيه وأخرجه فصار مجوفا خالي الجوف. قال إسماعيل بن علي قال سعيد، أي قال لنا شيخنا سعيد وابن أبي عروبة، أو قال لنا قتادة عند روايته لنا هذا الحديث من التمر بلفظ العموم بدل قوله أولا من القطيعاء بلفظ الخصوص، والشك من سعيد بن أبي عروبة، وقوله ثم تصبون أي تسكبون فيه أي في ذلك النقير من الماء فوق القطيعاء وتخلطونه مع القطيعاء وتمزجونه معها، معطوف على تقذفون. وثم هنا بمعنى الفاء المفيدة للتعقيب وليست للتراخي، وقوله حتى غاية لمحذوف تقديره، وتتركونه بلا شرب حتى إذا سكن وهدأ غليانه واشتداده وفورانه شربتموه، أي شربتم ذلك المخلوط في النقير. وقوله حتى غاية لمحذوف أيضا تقديره وسكرتم منه، حتى إن أحدكم أيها الوافدون ليضرب ابن عمه أو ابن خاله بالسيف فيقتله أو بالعصا فيجرحه. قال السنوسي معنى هذا الكلام إذا شرب أحدكم سكر فلم يبق له عقل وهاج به الشر فيضرب ابن عمه الذي هو عنده من أحب أحبائه، وهذه مفسدة عظيمة نبه بها على ما سواها من المفاسد الواقعة من السكران كالقذف والزنا والسرقة والنهب والغصب. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وفي القوم، أي وفي أولئك القوم الوافدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني وفد عبد القيس، فيهم رجل أصابته جراحة كذلك، أي بسبب سكر ضاربه من شرب النبيذ. قال أبو سعيد الخدري قال أي ذلك الرجل الذي به جراحة، وكنت أنا أخبأها أي أسترها، أي أستر تلك الجراحة بثيابي حياء أي خجلا وخوفا من اطلاع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. قال ذلك الرجل الجريح فقلت أنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهانا عن الانتباذ في الأواني الأربع يا رسول الله، ففيما أي ففي أي إناء ننتبذ ونشرب يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤاله انتبذوا واشربوا في أسقية الأدم، أي في أواني الجلود المدبوغة التي يلاث ويلف الخيط على أفواهها وتربط به. قالوا أي قال الوفد لرسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا منهم للترخيص لهم في تلك الأواني الأربع يا رسول الله، إن أرضنا وبلادنا بلاد البحرين كثيرة الجرذان والفئران، ولا تبقى بها أي فيها أسقية الأدم، أي لا يطول بقاء أواني الجلد المدبوغ فيها ولا تدوم لأن الجرذان تأكلها. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجرذان، أي اشربوا في أسقية الأدم لا في الأواني الأربع المذكورة، وإن أكلت تلك الأسقية الفئران. وقوله فإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان هكذا هو في الأصول مقررا ثلاث مرات مبالغة في التأكيد والتشديد عليه. قال القرطبي ولم يعذرهم بذلك لأنهم يمكنهم التحرز بتعليق الأسقية أو باتخاذ ما يهلك الفئران من حيوان أو غيره. من فوائد هذا الحديث استحباب بيان الحكم الشرعي مع الدليل، واستحباب بيان الحكمة الشرعية في التحريم إن كانت بينة معلومة، وفيه بيان حرمة شرب الخمر من أي نوع كان وبأي طريقة صنع، وفيه بيان خطورة شرب المسكرات وأسوأ منه تعاطي المخدرات، وهو الشيء الذي يؤدي إلى قتل الأبرياء وانتهاك الأعراض، وفيه جواز تكرار الإجابة ثلاثة أو أكثر إن دعت الحاجة لذلك، وفيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وفيه فضل من اتصف بهذه الصفات، وفيه بيان علم من أعلام النبوة وهو ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفعل الخمر، وكان في القوم رجل وقع له مثل ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم به. ولا عيب على المستفتي إذا طلب التوضيح والتقريب من المفتي، وفيه جواز مراجعة العالم على سبيل الاسترشاد، وفيه أن من حكمة الداعي إلى الله ألا يواجه الناس بأخطائهم بل بحسن المعاشرة. ثم ذكر مسلم رحمه الله المتابعة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال: حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة قال: حدثني غير واحد لقي ذلك الوفد، وذكر أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية غير أن فيه وتذيفون فيه من القطيعات أو التمر والماء، ولم يقل قال سعيد أو قال من التمر. رجال إسناد هذه المتابعة: ابن أبي عدي ومحمد بن إبراهيم بن أبي عدي نسب لجده، ويقال إن كنية إبراهيم أبو عدي السلمي مولاهم القسملي نزل فيهم أبو عمرو البصري ثقة مات سنة 94، وقيل غير ذلك، وأخرج له الجماعة والباقون تقدموا. وقوله وتذيفون فيه أي تقذفون وتخلطون. ثم ذكر مسلم رحمه الله المتابعة ثانيا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه فقال: حدثني محمد بن بكار البصري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حاء، وهي علامة تحويل الإسناد، وحدثني محمد بن رافع واللفظ له، قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداءك، ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال: لا تشربوا في النقير. قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداءك، أو تدري ما النقير؟ قال: نعم، الجذع ينقر وسطه، ولا في الدباء ولا في الحنتمة، وعليكم بالموكى. رجال إسناد هذه المتابعة: محمد بن بكار البصري ومحمد بن بكار بن الزبير العيشي بالمعجمة الصيرفي البصري ثقة أخرج له مسلم وأبو داود، محمد بن رافع القشيري النيسابوري ثقة عابد توفي سنة 45، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. أبو عاصم الضحاك بن مخلد بن الضحاك ابن مسلم بن الضحاك الشيباني النبيل البصري، قيل إنه مولى بني شيبان وقيل من أنفسهم، ثقة ثبت أخرج له الجماعة. عبد الرزاق ابن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني، ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، أخرج له الجماعة. ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم أبو الوليد وأبو خالد المكي رومي الأصل، ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل، مات سنة 49 و100 وقيل غير ذلك، أخرج له الجماعة. أبو قزعة سويد بن حجير بن بيان الباهلي المصري، ثقة أخرج له الجماعة سوى البخاري. قوله وعليكم بالموكى هو بضم الميم وإسكان الواو مقصور غير مهموز، ومعناه انبذوا في السقاء الدقيق الذي يوكى، أي يربط فوه بالوكاء، وهو الخيط الذي يربط له. قال الناوي رحمه الله بعد أن انتهى من بيان ما يتعلق بالحديث سندا ومتنا ما نصه، فهذه أطراف مما يتعلق بهذا الحديث، وهي وإن كانت طويلة فهي مختصرة بالنسبة إلى طالب التحقيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.